السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة الإتقان المصنف تعرض لقول الله تعالى: كلا لا وزر. قال أورد بعض الآثار إن لا وزر باليمنية يعني لا جبل، وده الصحيح. في بعض النسخ فيها لا وزر يعني لا حيل. كلمة حيل خطأ، تصحيف. عرفنا منين؟ نرجع لجامع البيان لابن جرير بن جرير الطبري. أورد جملة من الآثار عن السلف أنه ذكروا لا وزر يعني لا جبل باليمنية. بعض المعاني، يعني بعض المعاني، طبعا لا وزر لما فر لها معاني تانية، بس أقصد ده بعض السلف قالوا لا جبل. فالصواب اللي هي لا جبل مش لا حيل، عشان لو عندك لا حيل تبقى مش صحيحة. وفي بعض الحاجات كده بتبقى برضو في الإتقان وبنبين إن بتبقى تصحيف وبنبينها بفضل الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نفتح الكتاب الإتقان على النوع 37. انتقل لنوع تاني. والمرة الأخيرة محاضرة فاتت كنا بنتكلم عن مسألة الكلمات، هل في الدواوين العرب كلمات ممكن تكون في القرآن، يعني في بعض الكلمات تخفى عن العلماء وكان من الصحابة فكان بيجدوها في دواوين العرب، دواوين الشعر. نعم، وبينا المسألة، ولكن ذكرنا أنه السيوطي تكلم عن مسائل نافع ابن الأزرق، وقلنا أنه المسائل دي ضعيفة وأكثرها يعني، وبعض الحاجات قليلة فيها اللي هي تصح. وأورد يعني روايات وأثار طويلة جدا بينا ما فيها من الضعف. لكن يعني عايز أقول إن كان حتى مسائل نافع ابن الأزرق عن ابن عباس ضعيفة، لكن الثابت واللي ما فيهوش جدال بين أهل العلم إن دوين العرب هي عبارة عن إن هي جمع لغات. دوين العرب دوين الشعر العربي جمع لغات العرب، لأن كان كل واحد بيقف يقول القصيدة بتاعته باللغة بتاعته، لغة هزيل، لغة تميم، لغة حمير، لغة يعني لغات فيها لغات العرب، فدي ما حدش يقدر ينكر. والقرآن فيه لغات هيجي معنا اللي هو ذكره دلوقتي في النوع 37، قال ايه؟ فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز، اللي هي طبعا يقصد فيما وقع فيه يعني في القرآن، يعني بغير لغة الحجاز اهل الحجاز. تقدم الخلاف في ذلك في النوع 16، ونورد هنا أمثلة ذلك. وقد رأيت فيه تأليفا مفردا، قال إن الكلام اللي هو بيقوله ده نوع 16 بينا فيه. نوع 16 رجعت لو قدامك الكتاب وفتحت تاني يعني الفهرس طلعت النوع 16 كان بيتكلم فيه لو تفتكروا عن مسألة الأحرف السبعة، وأن بعض أهل العلم قالوا إن هي بعض لغات للقبائل. إحنا ذكرنا وبينا المسألة باستفاضة وأقوال العلماء وأن فيها أقوال كثيرة جدا مسألة الأحرف السبع. ومن الأقوال اللي قيلت في معنى الأحرف السبع إن هي لغات العرب، فهو بيقول يعني تقدم الخلاف في ذلك في النوع 16، ونورد هنا أمثلة على ذلك. الأمثلة اللي ذكرها اللي هو الكلمات اللي هي اللي هيقولها. طيب، بس قبل ما نقول النوع ده، النوع اللي هو مسألة اللي هو موقع بغير لغة أهل الحجاز، النوع ده ممكن يكون مرتبط زي ما قال هنا بالنوع السادس عشر اللي هو نوع الأحرف السبع، اختلاف العلماء في معنى الأحرف السبع. وأيضا له علاقة بيرتبط بوجوه القراءات، الكلمة ممكن تكون لها عدة قراءات. احنا قلنا برضو خدنا قراءات العشر ووسطنا المسألة واضحة جدا، وإن قراءات العشر كلمة بتقرأ بعدة معاني. أيضا هذه الكلمات اللي هيوردها الإمام السيوطي وأطال برضو فيها جدا كعادته في الكتاب كله، وهو بيطيل في كل نوع، برضو لها علاقة بما نزل بغير لغة قريش، فيها علاقة. هو هيورد الكلمات اللي في القرآن اللي نزلت بغير لغة قريش. مسألة رابعة كمان انه هيورد لك هنا مسألة الغريب، تقدروا برضو الكلمات دي تدخل تحت غريب القرآن. عارفين في كتب مصنفة في غريب القرآن، تدخل برضو تحتها، لأنه بالجملة هو بيتكلم في علوم القرآن، وهذا النوع متعلق بعلوم القرآن. فهيورد بعض الكلمات اللي جاءت في القرآن تغير لغة قريش. فأول شيء ذكره قال عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وأنتم سامدون، قال الغناء، وهي يمنية. الكلمة سامدون هنا معناها الغناء. و أورد هذا الأثر الصحيح عن ابن عباس إنه معناها الغناء بلغة إيه؟ بلغة يمنية، كلمة يمنية عند بعض قبائل اليمن بيقولوا على سامدون يعني الغناء. طيب هيورد كلمات كثيرة، لكن أنا السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي كأو أنت طالبة علم أو شخص بيقرأ في القرآن وعايز يفهم وعايز يعقل القرآن، هل يعني الكلمات اللي في القرآن دي اللي هي اللي هو عزاها البعض، هجينا دلوقتي شوفي افتحي قليها هنقلب هنلاقي كلمات كتير جدا، كلمات في القرآن هو يعزوها إلى لغات القبائل، لغة كذا ولغة كذا ولغة كذا. والسؤال اللي احنا عايزين نعرفه، هل معنى ان انا اعرف القبائل اسماء القبائل اللي تكلمت بهذه الكلمات ده يؤثر في التفسير؟ يعني يخليني انا يؤثر على تفسيري انا او فهم القرآن ولا ما يؤثرش؟ مش الكلمة، القبيلة. يعني انا عندي كلمة وعندي قبيلة، الكلمة هفهم معناها لابد عشان اقدر افسر القرآن او اصل الى التفسير الصحيح، لو انا بقى عندي يعني دراية وعندي سعة صدر كده وعندي طول نفس بجيب والله كل آية واشوف العلماء بيقولوا فيها ايه واخلص به التفسير اللي هو يعني الغالب. لو الواحد عنده الآلة الاجتهاد ما عندش ما عندكش خلاص بتاخدي من أي عالم يعني. لكن السؤال دلوقتي، هل معرفة القبائل دي تؤثر في التفسير؟ لا إطلاقا مش هتؤثر في التفسير، لكن أنا هتؤثر لي الكلمة مش اسم القبيلة. يعني أما يجي يقول مثلا، فاكرين لما قلنا عمر وقف على المنبر وقرأ أو يأخذهم على التخوف، فما كانش عارف يعني إيه تخوف، ما كانش عارف يعني ايه تخوف عمر، ما لا كان لا يعني كلمة تخوف معناها يعني ايه. فجاء رجل من الأعراب من قبيلة هوزيل وقال يا أمير المؤمنين هي التنقص، انت قلتي تخوف، ممكن يتبادر الأذهان معناها الخوف، من الخوف يعني، لا على تخوف يعني يعني تنقص ينتقص. فدي كانت لغة هوزيل. لكن انا وانا بقرأ في المصحف وبقرأ في القرآن وافهم التفسير، انا عايز اوصل ان كلمة تخوف يعني تنقص مش يعني الخوف، ده اللي يهمني. لكن قالتها وزيل، قالها تميم، قالها حمير، قالها من قالها، اي كانت القبيلة، انا كوحدة عايز اقرأ او طالب علم او باشبه هذا عايز يفهم في التفسير، ده مش يأثر عليه. طب ليه العلماء كانوا بيهتموا ان هم يذكروا في الكتب، كتب التفسير الواسعة اللي هي مطولة مش التفسير المختصر، ليه كانوا بيذكروا مثلا دي كذا مثلا تخوف بلغة وزيل وكلمة هنا سامدون بلغة كذا؟ ولا عشان يقفلوا السكة على أي حد يقولوا لا ده الكلام ده مش بلسان العرب، اللسان قريش ومفوش الكلام ده، يقولوا لا القرآن نزل فيه لغات غير قريش، فيه لغات غير قريش مش كتيرة لكن موجودة، حدش يقدر ينكر يعني، مش ممكن ما تكونش يعني مش لغات قريش يعني قريش ما تعرفهاش بالكلية، لا لا، لكن ممكن تكون قريشية الكلمة، ولكن الغالب عليها ان هي عند حمير مشهورة اكتر، عند هزيل مشهورة اكتر، عند تميم مشهورة اكتر، مش مشهورة عند قريش، ممكن تكون بلسان قريش او تكون قليل جدا كلمات غير قريشية، لان القرآن نزل بلسان عربي مبين. فاول حاجة عايز اقف عندها انه انا معرفة اسم القبيلة مش هتنفعني في شيء، انا كواحدة هقرأ او هفسر او هقول للناس الكلام، انا وانا بفسر للناس لو انا هدرس تفسير او تدبر هقول المعاني وهقول التفسير، انا مش هقول بلغة مين، ما تمنيش دي مش بتاعتي، فاهم قصدي؟ ولا للطالب اللي هو بيذاكر لنفسه ولا المعلم اللي بيعلم معرفة اسم القبيلة تنفع في شيء. لكن زي ما قلنا كده العلماء كانوا مهمهم انهم بينقلوا الكلمات دي مين اللي قالها من قبيلة ايه، عشان يتقفل السكة على اي حد ممكن يطعن او يقول لا الكلمة دي مش قريشية، طب نثبت لك بقى ان الكلمة دي كانتش عند قريش، ان مش باهل الحجاز، فبيقفلوا على مش السكة. دول العلماء اللي صنفوا في التفسير ويعني توسعوا في التفسير، لكن لا تؤثر تقريبا، لا تؤثرش في المعنى خالص، مش دعوة اسم القبيلة ايه تؤثر معي في المعنى، لا تؤثر في المعنى، لكن ده نوع من انواع علوم القرآن اللي اهتم بيه العلماء وقالوه في كتبهم عشان يعرفوا الناس ان القرآن في لغات عربية برضه. ما هي لغة، ما هو زي كله في الآخر هم عرب يعني، في الآخر هو القرآن نزل بلسان عربي مبين، ودي لغات عرب لكن مختلفة. وضربنا مثلا قبل كده، كانت بس على سبيل المثال مصر، بس مصر لو احنا بس مسكنا مصر كبلد، فيها تلاقي الجماعة الاسكندرية لهم لهجة، وفي الصعيد لهجة، وممكن في دمياط طريقة، ممكن وكلمة تتقال السعودية وانت اهو من مصر عفش تماما، ممكن واحد من الصعيد يسمع كلمة أهل دمياط أو أهل مثلا بورسعيد ما يعرفش تماما. فدي لكن هي في الآخر هي لغة مصرية، لكن وكذا فالعرب دي لغات العرب لكن قبائلهم مختلفة. الحاجة اللي بعد كده، طيب وهل الصحابة بقى اللي عاشوا في مكة ونزل عليهم القرآن، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، نزل وقتهم يعني في حياتهم القرآن وفي عهدهم نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل غفل عنهم هذه اللغات؟ يعني هل الصحابة خفى عليهم بعض هذه اللغات؟ نعم. واحنا ضربنا مثلا أبو بكر ما عرفش إيه الأب، وعمر هو لسه ما كانش عارف يعني إيه التنقص، وبعض الكلمات، بس هل الكلمات دي خفت على جميع الصحابة؟ قول واحد لا، لكن قد تخفى عند بعض الصحابة دون بعض. يعني ممكن كلمة أبو بكر الصديق مع جلالة شأنه ومع عظم قدره ومع من هو أبو بكر، لكن خفى عليه كلمة الأب ما عرفهاش خلاص، وما رضاش يفتي فيها ولا يقول هي إيه. عمر بن الخطاب كذلك، ابن عباس لما سئل عن الفتاح ولا المره فاتت في المحاضره فاتت ما كانش عارف. يعني اقصد ممكن بعض الكلمات القليله اللي تخفى عليهم، اللي هي ما تكونش منتشره في قريش، مش منتشره في قريش، وهي كلمه عربيه لكن مش منتشره في قريش، منتشره في لغات تانية قد تخفى على بعض الصحابه لكن مش كل الصحابه. واسمعي معايا، ما فيش كلمه خفت على جميع الصحابه في القران، صح صح، في فرق ما تخفى على بعض الصحابه وتخفى عن جميع الصحابه واعتنامي مني. يبقى في بعض الكلمات خفت على بعض الصحابه مش كل الصحابه، مفيش حاجه اسمها في القران كلمه تخفى على جميع الصحابه ولا ابدا، لازم بعض يعرفها والبعض الثاني لا يعلمها، كاي علم، كاي علم مساله فقهيه ممكن تخفى على عالم، يجي عالم ثاني يبسط القول فيها ما شاء الله ويجيب ادله قد كده، والعالم الثاني شانه عظيم جدا لكن خفت عليه، مفيش حد عنده كل العلم خلاص. فده لا يقدح في ان القران نزل بلسان عربي مبين اطلاقا، لكن هي قبائل. طيب ما هو ده اللي بقى يعني دلوقتي لما يجي حد يقول لك الله ازاي الصحابه نزل عليهم القران هم من قريش، من قريش لكن نزل بلغه ثانيه، ايه المشكله؟ عندنا لغات ثانيه نزلت بيها وما كانش منتشر في قريش، وكانت ممكن تكون قريشيه لكن مش منتشر، مش منتشر. حاجه كمان برضو نبينها، انه مساله النقطه المتعلقه برضو المتعلق بالنقطه دي، مساله انه قبيله دون قبيله ممكن تشتهر، اللي احنا قلنا زي يكون مش مشتهره في قريش لكن مشتهره في قبيله تانية، بس ده لا ينفي ان هي كانت موجوده في قريش بس بنسبه اقل. ممكن تشتهر في قريش بنسبه عاليه جدا وتكون موجوده في لغه تميم بس بنسبه اقل، فاهم قصدي؟ يعني الكلمه موجوده في لغه تميم في قبيله تميم لكن مش بنفس قوة أو اشتهرها عند قريش، والعكس ممكن تشتهر جدا في لغة تميم ولكن لا تشتهر في قريش، وفي الآخر هي لغة كلها عربية، لأن الله تبارك وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي، وقال في القرآن هو قرآن يعني بلسان عربي مبين، فما فيش حاجة حد يقول لي إن القرآن ما فيهوش لغة عربية. هنا أورد بعض الكلمات إمام رحمه الله، ذكر سمدور قلناها، وبعدين برضو أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال هي بالحميرية اللي هي لغة حمير، وأخرج أبو عبيدة عن الحسن قال كنا لا ندري ما الأرائك حتى لقينا رجلا من أهل اليمن، فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها السرير، ما كانش عارف يعني الأرائك، فقال له والله لا ده عندنا حاجة اسمها الحجلة، يعني زي تقولي قبة، مكان اللي بيحطوه للعروسة، عارفة زي بيقول ايه، جوه البيت حتة كده مقفولة وقبة كده وعليها الستاير وعليها بتاع، زي تقولي كوشة عندنا حاجة كده يعني، وفيها السرير بتاعنا اللي هتجلس عليه الكنبة او اين كان. فقال المهم يعني في شاهد الكلام انه ما كناش عارفين يعني ايه الارائك، لقيت لما لقينا رجل من اهل اليمن، لقينا رجل من اهل اليمن فاخبرنا ايه معناه. وطبعا الضحك ولو القى معاذيره، قال هي سطور بلغه اليمن، لا ضعيف طبعا لا تصح، لكن لو ألقى معذرة معذرة معروف من العذر. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك لقوله لا وزر قال لا جبل، طبعا ضعيف لا يصح تماما، لأن لا وزر معروفة أن هي لا مكان ولا ملجأ، ولا بعض علم التفسير ومن العلماء من قال معناها لا فرار ينفعه ولا مكان يلجأ إليه صاحبه، لا وزر. طبعا لا جبل ضعيفة، لكن هب إن احنا خدنا بهذا القول منها بلغة اليمن لا جبل، خلاص هنفترض ان هي لا جبل، او المعنى الصحيح لا ليها لا ملجأ ولا يعني فرار ينفع الشخص من في هذا اليوم العظيم. طيب تعالى كده نشوف ايه، طيب ايه الحكمة ان الله تبارك وتعالى يجعل في القرآن او يتكلم في القرآن بكلمات، يتكلم في القرآن بكلمات بغير لغة قريش، وهو نزل على لغة قريش، أو تكون مش مشهورة عند قريش لكن مشهورة عند القبائل الأخرى. يعني ما الحكمة هو نازل على قريش؟ قالك من ده يدل على عظمة وجلالة وهيبة وإعجاز القرآن، ونقعد نتكلم تحت الكلام ده كلام يطول لا ننتهي منه. إيه الكلام ده؟ طبعا لأنه عشان أنا أتكلم في القرآن، الله تبارك وتعالى يتكلم في القرآن ويذكر أكثر من، هيجي معانا إن في القرآن فيها أقرب من 48 أو 50 كلام لقبائل مختلفة، ها، ولا يحصل أي خلل، بل بلاغة على بلاغة وقوة وحسن نظم ويعني شيء عظيم وحلاوة وطلاوة مش ممكن تيجي إلا مع هذا الكلام. ونضرب مثلا، هي القول إيه؟ كلا لا وزر، كلا لا وزر. طيب لو احنا شلنا لا وزر حطينا لا جبل او لا مفر او لا ملجأ، هل هتدي نفس المعنى العظيم على، يعني مش عايزين بقى نقول موسيقى وكلام الموسيقى ده لا يصح ولا يجوز، لكن الكلمة نفسها على الاسماع لها وقع عظيم كده وحلاوة في الصدر وحلاوة في الصوت. ها كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ مستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. شوفي مش كده مع الكلام عن النظم القرآني حاجة لا يمكن يكون إلا كلام الله، فإدى معنى عظيم في النفس وحلاوة وبلاغة وحسن نظم وقوة لا ما عرفش أوصف. لكن أنت تقدر تحسيها لو شلنا كلمة وزر وحطينا مكانها وخلينا مكانها كلمة ملجأ، كلا لا ملجأ، تخيلي كلا لا ملجأ، كلا لا مكان، ها كلا لا مكان إلى ربك يومئذ مستقر، ها تدي نفس الحلاوة العظمة؟ مستحيل ولو تقاربها. طب كلا لا فرار، ها من صاحبك، تنفع وكملي كده تلاوه الآيات؟ مستحيل، شيليها وحطي معناها. الله طب ما يجي معناها كده، معلش، بس العظمة والجلال والمكمن العظمة بقى والجلال، ها في قوة البلاغة واختيار الكلمة اللي تتحط في المكان ده فيمشي النظم على هذا العظمة وهذا الكلام العظيم والكمال في الكلام، ما يجيش بالكلمات دي اللي هي مش بلغة قريش، والقرآن نزل بلغة قريش. شايفة بقى الموضوع مش ازاي؟ مش ممكن، مش ممكن. شوفي كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة. طب ما قلنا قصورة يعني الرمي أو الأسد، خلاص تنفرت من الأسد، شيلي كده قصورة حطي أسد، أو فرت من الرامي، شيلي كده القصورة حطي الرامي. لا يمكن هتديكي هذا الصوت الجميل اللي تجدي حلاوته في المسامع وفي القلب. يا الله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة، يا الله مش ممكن تيجي أبدا، مش ممكن مهما جبنا أي كلمة في الدنيا سواء معناها الرامي ولا الأسد ولا أين كان، شيليها وحطي مكانها، مستحيل مستحيل يدين هذا يعني الوقع الرائع اللي الأذن بتشعر به والقلب يستشعر به. وطبعا كل ما كان فيه بلاغة وكل ما كان فيه لغة وكل ما كان فيه حتى ارتباط القلب بالقرآن هتشعري بالفرق ده يقينا يقينا، حتى لو احنا مش أهل اللغة واضح الفرق عظيم جدا جدا حقيقة. طيب طبعا ممكن هنا برضو يجي لي إشكالية، يقولي طيب إذا كان الأمر كذلك، طب لما عثمان اجتمع بالرهط اللي يكتب القرآن وقال لهم لو اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فأنا نزل بلسان قريش، فإيه المقصود؟ أولا ابتداء المقصود أن يكتبوا رسم المصحف، رسم المصحف يكتبوه بالرسم من يتناسب مع لسان قريش بحيث يقرأوه فيقرأوا بلسان قريش، وده لا يمنع أن يكون أنه يقرأ بلغة تانية. وإحنا قلنا أنه القراءات العشرة يعني معروفة وقراءات كثيرة جدا، لكن عشرة هي متوترة على أقوال العلماء. فهو ده اللي قصده، ده اللي قصده. لكن القرآن فيه بعض الكلمات بغير لغة قريش، ولا تضر القرآن ولا تطعن فيه إن هو بلسان عربي مبين إطلاقا تماما، لأنها في الآخر لغات عرب وقبائل أعرب. يعني يا رب يكون المسألة وضحت. مثلا هنا الراغب في مفرداته قال: ولم يجئ في القرآن زوجناه حورا كما يقال زوجته امرأة، تنبيها أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف فيها فيما المتعارف فيما بيننا بالمناكحة. فضرب مثلا الرغب هنا لطيف أوي. قال لك لما في الله عز وجل يقول وزوجناهم بحور عين، خلاص احنا في العادي بنقول ايه؟ زوجنا فلان فلانة، زوجنا فلانة بفلانة، مش كده؟ تزوج فلان بنا. فهنا قال ايه؟ هي لغة يمنية، وذلك ان اهل اليمن يقولون زوجنا فلانا بفلان، هي دي الطريقة. لا، الراغب ليه طريقة، يعني ليه وجه تاني قال وزوجناهم، قال في القرآن ما قالش زوجناهم حور بالطريقة بتاعتنا، زوجته امرأة، عشان يبين ان ده مش حسب المتعارف، ده في طريقة تانية وفي اسلوب تاني وفي عظمة تانية في القرآن غير اللي احنا بنتكلم بيه. وزوجناهم بحور عين. الله الله، ما تجيش ابدا، ما تجيش ابدا باي لغه ايا كانت، يمنيه او غير يمنيه او اي كلمه شريعه حطيها، ما تجيش. شوف هنا مثلا في عن الحسن لما قال في قوله اردنا ان نتخذ لهوا في سوره الانبياء، فقال اللهو هنا بلسان اليمن المراه، اللهو هنا معناها المراه. طبعا غير واحد من السلف قال انها المراه، منهم قتاده والحسن وابن عباس، وده كان ترجيح البغوي لانه اللهو هنا معنى المراه. ومن العلماء من قال الولد، زوجة أو ولد، اختيار ابن جرير. ومن العلماء من قال اختيار نقل قول النخعي إن هي الحور العين. فيعني المهم هي قالوا الله هنا بلسان اليمن المرأة. كثير من المفسرين قالوا الله في الموضع ده المرأة، ومنهم قال الولد، منهم قال حور العين، لكن هي المرأة. طب تعالي شيل كده، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، لو أردنا أن نتخذ امرأة لاتخذناه من لدنا، جيش خالص ما تجيش، لا يمكن تحل محل مع امرأة. طب هي معناها امرأة؟ معناها لكن النظم كده والتناسق الكلام والعظمة البلاغة ما تنفعش أبدا أبدا في الموضع ده إن أشيل له وأحط امرأة. صح صحي معايا، ده كلام عالي قوي والله، أبدا ما ينفعش. شوف إزاي مستحيل. فهي بلغة اليمن المرأة. طب الله عز وجل قال اللهو على هذا اللهو بلغة اليمن لأن المرأة، خليها كده اللهو. طب ليه مش المرأة كده؟ مش هتدينا أبدا المعنى اللي هو المرجو. برضو في قوله تعالى ونادى نوح ابنه، طبعا قال هي بلغة طيق امرأته، طبعا دي ضعيفة جدا جدا، حدش قالها حقيقة خالص يعني. وقرئ برضو أنها ونادى نوح ابنها، برضو قراءة شاذة لا تصح مطلقا. وأخرج عن الضحايا في قوله أعصر خمرة، قالوا بلغة العرب العنب، العنب بيقولوا عليه خمر، لأنهم أصلا كان عندهم العرب عارفين معروف أنهم الخمرة كانت بيصنعوها من العنب، دي أصل الخمرة عندهم أنها بتصنع من العنب، فكانوا بيقولوا على العنب خمر، دي عند لغة عنب. طب نشوف كده أعصر خمرة، أعصر عنبة، ما تجيش، هي خمر. وهي بلغة أهل العمان، بلغة أهل العمان هي، لكن الله عز وجل أراد أن يتكلم بكلمات لها معاني عند أهل اللغات، ولكن لا يمكن تدي المعنى العظيم البلاغي لنفس الكلمة اللي ربنا أراد أن هي يتكلم بها في هذه المواضع. طبعا برضو عن ابن عباس أتدعون بعلا، قال ربا بلغة أهل اليمن، برضو ربا ربا اختار الآل إن هي ربا. طيب ده كده على الإطلاق. لا، بعض العرب بيقول البعل اللي هي الرب دي عندهم أو إله يعني، ده وقيل إن هو كان صنم بيعبدوه اسمه بعلا، لكن الأقوى إن هم يعني اعبدوا ربكم ودعوا هذا الصنم اللي أنتم بتعبدوه من دون الله. فأصل كلمة البعل عند لغة العرب معناها الرب، تقول العرب الشيء الرب الشيء بعل، ولذلك المرأة يقال الزوج المرأة ايه بعلها، ليه؟ لانه ربها اللي هو مسؤول عنها، فهذا بعل هذه الدار يعني رب الدار. فالعرب عندهم كلمة البعل زي الرب، واحنا قلنا الرب اللي هو المسؤول، والرب اللي هو قائم على مصالح العباد، والرب اللي هو لون مصلح. فالعرب بتقول لرب الشيء بعل، تقول لرب الشيء بعل خلاص. والمرأة عشان كده يقال على زوجها ان هو بعل، فدي عند العرب. طيب أتدعون بعلا، أتدعون بعلا، أشيل بعل وتقول أتدعون ربا؟ لا، هي بعلا مليش حاجة تانية، لا والله ما تيجي أبدا، ده هي كده وأكتر من وأحسن من كده ما فيش، وما يمكن أشيل دي وأحط مكانها كلمة، مستحيل. وأقرأ جينا قتادة يا بعلا ربا بلغة أزد شنوءة وإلى آخره من الكلام اللي قاله عن ابن عباس في كتاب الوقف. عن ابن عباس قال: الوراء ولد الولد بلغة هزيل. طبعا لا يصح عن ابن عباس، طبعا هو أورد كلام كتير جدا، أثار كثيرة جدا بيبين فيها الكلمات اللي جاءت في القرآن بلغات غير العرب، وجعل يذكر كلام لغاية لما وصل لغة كنانة. كنانة قال مثلا السفاء عند كنانة يقول على الجهاري خاسئين صاغرين شطرة تلقاء، بدأ يذكر بعض الكلمات اللي عند بلغة كنانة في القرآن، ذكر أشياء منها كثيرة وكلها جابها من كتاب لغات القبائل اللي هو منسوب لأبو عبيد القاسم ابن سلام. كل هذا الكلام السيوطي نقله من كتاب لغات القبائل المنسوب لأبو عبيد القاسم ابن سلام، وبدأ يذكر منه هذه الكلمات، وذكر بقى لغة كنانة ولغة هزيل، جاب بقى كلام كتير في لغة هزيل، الرجز قال العذاب، وطبعا الرجز له معاني كثيرة، شروا ما شروا، شروا اللي هو باعوا، عزموا الطلاقة حققوه، وقعد يذكر برضه ويجيب كلمات كثيرة جدا من نفس كتاب لغات القبائل لأبو عبيد القاسم ابن سلام بلغته زي. ودقنا الكلمات كثيرة جدا جدا، بعضها في لغات القبائل وبعضها مش مذكور. بعد كده ذكر برضو بلغة حمير، تفشل تجبنا يعني الجبن يعني، وعثرة طلعة وسفاهة جنون، وبدأ يذكر بعض الكلام اللي بلغة حمير، بعضه يصح طبعا وبعضه لا يصح، هو فقط بينقل من لغات القبائل من كتاب لغات القبائل اللي هو كتاب أبو عبيد القاسم، كما قلنا أبو عبيد القاسم بن سلام، وبلغة جرهم برضو فباءه يعني استوجبه، شقاق ضلال خيرا مالا كدأبك أشبه، وذكر كلمات كثيرة جدا بلغة جرهم برضو نقلها من نفس الكتاب. وجعل ينقل بقى كلام كثير جدا، كلمات من القرآن، دي بلغة قيس، دي بلغة خسعم، دي بلغة كندة، دي بلغة كذا، كل اللغات. طيب إلى أن بلغ عدد اللغات اللي هو يعني ذكرها تقريبا، قال إن هو اللغات أورد. قال أبو بكر الواسطي في كتاب الإرشاد في القراءات العشر في القرآن من اللغات 50 لغة، لغة قريش وهزيل وكنانة وغسعم والقزرج قزرج وأشعر ونمير، وإلى وقعد يعد بقى 50 قبيلة أو 48 قبيلة في رواية اللي هم جم فيهم كلمات في القرآن، يعني في القرآن جاء في اللغات اللي في القرآن بلغت حوالي 48 لغة. بس هل الكلام ده كتير؟ لا، دي بعض الكلمات، يعني ممكن القرآن كله يبقى في كلمة من تميم أو كلمتين من لغة تميم، والقرآن كله ممكن كله فيه كلالة كلمات أربعة كلمات من كذا، مش الكلام مش كثير، لكن ده موجود. وبينا السبب وإيه الحكمة وإيه العلة، منه الله تبارك وتعالى يتكلم في القرآن بكلمات من لغات مختلفة للعرب، ده يبين عظمة القرآن وجلال القرآن وقوة القرآن. مستحيل شخص في الدنيا يستطيع أن يتكلم يصنف كتاب أو يعمل الكتاب وهو من لغة معينة أو من بلد معينة فيذكر فيه 50 لغة تانية، مستحيل، مع علاوة ونظم واتصال وعدم شذوذ ولا تضارب ولا تعارض وتماسك وعلو وكل جميل بقى، وتشابه في الحسن وتشابه في الصدق، مفيش اختلاف، مفيش كلمة غلط، مفيش، مستحيل، شيء رهيب رهيب. الإنسان يعجز، الإنسان يعجز أنه يوصف ازاي كان القرآن، فازاي الله تبارك وتعالى بعز جلاله وعظيم سلطانه تكلم هذا القرآن العظيم كلام الله، عشان اي جاهل واي شيء انسان ممكن ينكر او يشك ان القرآن كلام الله كان يحتاج اللي هو يعرف يعني ايه اللغه. تخيلي بقى واحد في الدنيا في العالم كله ممكن يكتب كتاب في 50 لغه، 50 لغه وما فيهوش كلمه غلط ولا كلمه نقص، بل في غايه في البلاغه والحلاوه والتماسك والتناسق وال يعني والنظم العظيم وكل كلام لسان يعجز نقوله. فازاي في الدنيا دي يكون ما هو قول بشر؟ مستحيل يكون قول بشر، مستحيل ولا يقترب حتى من قول البشر، هو كلام الله تبارك وتعالى. فده كده السيوطي في الباب ده او في النوع ده، هو النوع السابع 37، بيبين الكلمات اللي جاءت في القرآن بغير لسان قريش، وهي ممكن تكون، وانا بنبه تاني مش معناها ان قريش لا تعرفها بالكليه، لكن مش مشهوره عند قريش. يعني 50 لغه اللي في القران دول نزل فيهم لغات القبائل اللي جمعوها وجدوها حوالي 48 او 50 لغه، مش مشهوره عند قريش، لكن مش لا يشترط انها بالكليه تكون خفت على قريش. يعني ما عنديش دليل ان هي لا يعرفها قريش بالكليه، لكن ممكن تكون قليله في قريش مشهوره في قبيله اخرى، مشهورة في قبيلة ثقيف، مشهورة في قبيلة ابن معاوية، مشهورة لكن مش مشهورة في قريش، لكن مش معنى كده انها قريش لا تجهلها بالكلية. واضح يا جماعة الخير؟ ولو كان حاجات مش معروفة خالص في قريش عند قريش يعني تبقى حاجات بسيطة لا تذكر، لكن معروفة عند العرب وموجودة في دواوين الشعر العربي. فذا كده انتهى من النوع 37. طبعا هو طول جدا كعادته، بيريد ان هو يعني بيحب ان هو يبين ويستفيد في كل مسألة، جزاء الله خير عن المسلمين. لكن ده خلاصة الكلام في النوع 37. بعد كده إن شاء الله يبقى في النوع اللي بعد كده اللي هو النوع 38، هيتكلم على هيدخل في باب تاني مواقع فيه بغير لغة العرب، مواقع فيه أنا مواقع في القرآن بغير لغة العرب. نرجع المرة الجاية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.